بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم: تحريم التجسس على المسلمين. تحريم التجسس على المسلمين.
معاشر المسلمين، إننا نجد الآن اهتماما بالتجسس على المسلمين من قبل بعض المسلمين، سواء كانت دولة أو كانت أحزابا، هذا حاصل وهذا بكثرة. صار الجواسيس كالذر وكالدود مبثوثين، ملأوا المساجد. وكم تمكنت دول كافرة من رقاب المسلمين عن طريق الجواسيس، عن طريق الجواسيس الذين كشفوا العورات وتتبعوها، والذين بيّنوا للأعداء الثغرات ودلوهم على ما يصلون به إلى الإفساد والإضرار بالمسلمين. فلهذا أيها الناس، المطلوب من المسلمين جميعا أن يحذروا ثم يحذروا من الوقوع في هذا. وكم جاءني من أخ إذا سجن في الأمن السياسي عرض عليه أن يعمل مع الأمن السياسي، هنالك من كبار القوم، هنالك من رؤساء الأحزاب، من يثق بالكفار، من يثق برؤساء الدول، ومن يثق بمنظمات كما سمعت، وربما أبدى لهم صفحات قلبه وأعطى لهم أسراره وظن أنهم في محل الثقة. إنهم الأعداء، لم يتغيروا ولم يغيروا عما هم عليه من عداوة المسلمين. وإن المسلمين في الوقت الحاضر ليئنون من جواسيس الأعداء هب من هب من الأعداد الكبيرة من أبناء اليمن ليعملوا في مكتب مكافحة الإرهاب التابع لأمريكا. هكذا صار الجهل. أيها المسلمون، المطلوب تقوى الله ومراقبة الله عز وجل والبعد عن الفتن. فالجاسوس عدو الله، الجاسوس رجل يحمل كل شر. لو أعطي للمتجسس على المسلمين ملك قارون ما كان مبيحا له للتجسس ولا كان نافعا له. فقاتل الله الجواسيس، قاتل الله الجواسيس على المسلمين، قاتل الله الجواسيس على المسلمين.
تحريم التجسس على المسلمين. خطبة لفضيلة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي كانت في 12 من شهر المحرم لعام 1435 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، يجب علينا جميعا أن نحرم ما حرم الله وأن نمتثل ما أوجب الله. ألا وإن مما حرم الله في كتابه وعلى لسان رسوله في سنته التجسس. قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فنهى الله جميع المؤمنين عن التجسس الحاكم والمحكوم والرجال والنساء، والتجسس هو التبحث والتفتيش عن بواطن الأمور لأغراض سيئة، ومنها تتبع العورات ومعرفة الثغرات. فالتجسس مما نهى الله عز وجل عنه، وقد صح عن مجاهد بن جبر في قوله تعالى: وفيكم سماعون لهم، أنهم الجواسيس الذين ينقلون أخبار المؤمنين إلى المنافقين وإلى الكفار. قال العلماء: التجسس لفظ يستعمل غالبا في الشر، ولما كان التجسس ممنوعا ومحرما في الشريعة الإسلامية كان الجاسوس مرتكبا لما حرم الله من أنواع المحرمات، لما في التجسس من أضرار ولما فيه من إفساد. ولهذا حرم الله التجسس على الفرد وعلى الجماعة وعلى الشعب وعلى الدولة. فالمسلمون لا يجوز لبعضهم بعضا أن يتجسسوا على بعضهم بعضا. ألا وإن الأدلة قد بينت خطورة تجسس من يتجسس على المسلمين، ومن ذلك ما رواه الإمام أبو داود وغيره من حديث ابن عمر وأبي برزة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. انظروا إلى هذا الوعيد، وكذلك إلى الخطاب لمن، وأن التجسس على المسلمين إن كان من غير الكافرين المعروفين بالكفر فهو من قبل من لم يصدق مع الله في إيمانه، ولم يخلص لله في عبوديته، ولم ينقاد لله في شرعه، ولم يتعبد لله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد: لو أعلم أنك تنظر، أي إلى البيت، إلى داخل البيت، الرجل خارج البيت
الرسول خشي أنه يتطلع ويدقق النظر إلى البيت ويرسل النظر إلى البيت، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينيك. كان معه آلة مشطن يمشط بها رأسه، فقال له: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينيك. انظروا، البيوت مصانة محترمة لا يجوز التجسس عليها لا من قبل الجيران ولا من قبل غيرهم، لا من الطياب ولا من الشاقوص ولا من السقوف ولا من خلف الأبواب ولا إلى آخره. بل جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من اطلع على بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وعند أبي داود وغيره: فلا دية له، لو أخذت عينه وفقئت ليس له دية، مع أن دية العين نصف الدية، مع أن دية العين نصف الدية، ولكن صارت عينه هدرا لما تجسس وتطلع على البيوت وعلى ما في البيوت. وعند أبي داود وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نهينا عن التجسس. وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا. فنهى عليه الصلاة والسلام عن التجسس. وهذا النهي لنا جميعا، للمسلمين جميعا، للحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس، وللدولة والشعب، ولكل الأفراد والأحزاب والجماعات. كلنا ندخل في هذا النهي الإلهي عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر ولاة الأمر، يحذر ولاة الأمر ملوك المسلمين والرؤساء والدول أن يتجسسوا على المسلمين. فقد جاء من حديث أبي أمامة والمقدام ابن معدي كرب عند أبي داود وغيره وهو حسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. إذا كان يرى أن يتجسس على رعيته وعلى شعبه فيجعل لهم الجواسيس، هذا من أسباب الإفساد للناس عيادا بالله. وجاء عند أبي داود وغيره من حديث معاوية رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. هذا تعليم منه عليه الصلاة والسلام لمن يتوقع أن يكون أميرا وأن يكون ملكا وخليفة على المسلمين. ورضي الله عن عمر بن الخطاب، أخرج عبد الرزاق والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب كان في بعض الليالي يدور في المدينة في الليل، ففي ليلة كان يدور ومعه عبد الرحمن ابن عوف، ف فإذا بسراج في بيت، وإذا بأصوات ولغط، إذا بأصوات ولغط، فقال بعضهم لعل هؤلاء يشربون الخمر أننظر إليهم؟ قال عمر وعبد الرحمن بن عوف: لو فعلنا لكنا متجسسين. فتركوا ولم يتجسسوا على هؤلاء. ولهذا قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن الأمير ليس له أن يبحث عن الحدود، بمعنى أنه لو حصل أن شخصا ارتكب حدا كشرب خمر أو أنه زنى وما اشتكى به أحد، فليس لولي الأمر وليس للدولة أن يبحثوا عن هذا ليقيموا عليه الحد، لأن من ستر نفسه فهذا من الأمور المطلوبة شرعا، من الأمور المطلوبة شرعا. ومن علم أن فلانا متهم بأنه يشرب الخمر أو بأنه كذا، ليس له أن يتجسس عليه في بيته وأن يتطلع ماذا يصنع في بيته وماذا يعمل في بيته. إن ظهر له من أمره سوءا فله أن يفعل ما فيه أمر بمعروف ونهي عن منكر، وإن لم يظهر له فليس له أن يتتبع ذلك، ليس له أن يتتبع ذلك. فكما سمعتم إجماع علماء الإسلام على أنه ليس لولاة الأمر أن يتجسسوا على من وقع في حفوة وسلة من أنواع الحدود وأن يتبحثوا عن ذلك، فمن ستر نفسه ستره الله وليتب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه آداب شرعية المطلوب أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها حتى تبقى أمور المسلمين بعيدة عن أنواع الفتن وعن أنواع الأمراض وأنواع الإفساد فيما بين المسلمين. معاشر المسلمين، إننا نجد الآن اهتماما بالتجسس على المسلمين من قبل بعض المسلمين، سواء كانت دولة أو كانت أحزابا، هذا حاصل وهذا بكثرة. صار الجواسيس كالذر وكالدود مبثوثين ملأوا المساجد، فصار المصلون يعيش معهم الجواسيس يتجسسون عليهم، وهكذا على المسلمين عموما. هذا من الشر العظيم ومن ارتكاب الذنب العظيم والانحراف الكبير. إن الدول الإسلامية أذن لها أن تتجسس على أعداء الإسلام الذين يخشى بسببهم الدوائر ويخشى من قبلهم الأضرار والإفساد والتعدي والبغي وما أشبه ذلك من أنواع الفتن العظام. وتحول التجسس الآن كما سمعت على المسلمين. من أين جاءنا هذا؟ إنه اقتداء بالأعداء، أعداء الإسلام يتجسسون على المسلمين لأنهم يرون أن المسلمين على غير دينهم، فيخافون في نظرهم من أن يحصل أمر لا يريدون أن يحصل، ويريدون أن يتوصلوا أيضا إلى ما يتوصلون إليه من الإضرار بالمسلمين ومن القضاء عليهم والتمزيق لهم إلى غير ذلك مما يفعله الأعداء. فندعو الدول الإسلامية وندعو الأحزاب إلى أن تتقي الله وتراقب الله وتترك ما حرم الله، وأن لا يتجسس إلا على من رخص الله في التجسس عليه إلا على من رخص الله في التجسس عليه، وإلا كان هذا فيه من الأضرار وكان فيه من المفاسد ما فيه. إيش الحاصل الآن؟ الحاصل عند الدول الإسلامية إلا من رحمه الله أن الدول تسلط المسلمين بعضهم على بعض، هذا الحزب يتجسس على الحزب الآخر وهكذا، ذاك الآخر يتجسس على آخر وهكذا، تسلطهم أن يتجسسوا على بعضهم بعضا. وبما أن هذه الأصناف والأحزاب لها ميول ولها ولا، كل واحد لحزبه فقط، فيحصل منه من الجرأة ويحصل من محاولة إرضاء من هو معه، من هو في حزبه ومن يعمل معه ويوصل له ما يوصل له مهما كان في ذلك من الإفساد في الأرض، هذا يحصل من بعض الجواسيس عيادا بالله. ومن هنا كما سمعت تعظم الفتن بين المسلمين، تعظم الفتن بين المسلمين، ويسعى من يسعى من أحزاب وفرق إلى تمزيق بعضهم بعضا عن طريق الجواسيس، وهكذا الدول تسعى إلى ضرب الفرق والأحزاب بالجواسيس عن طريقها. فلهذا ندعو إلى التوبة إلى الله من هذا التعامل. وهكذا أيضا الإفساد بين القبائل، الإفساد بين القبائل عن طريق الجواسيس وغير ذلك، هذا من الأمور المحرمة، من الأمور المحرمة التي لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقبل ذلك وأن يتعاطى ذلك. ونعوذ بالله من الجهل، بعض المسلمين صار شقيا، صار عابدا للمال، عابدا للوظيفة، عابدا للمرتب، يتجسس على المسلمين لصالح الكفار، لصالح الكفار، يتجسس الكفار على المسلمين ليكون موظفا عند الكفار ولينال من عطائهم ومن رفدهم ومن المال الذي يعدونه والذي يعطونه ذلك. تلاحظ بعض الأشخاص يكون ليس معه شيء من المال فيدخل في الجاسوسية، وما هي إلا مدة قصيرة وقد رأيته قد صار يملك كذا وكذا، يملك كذا وكذا، وقد صار حاله على كذا وكذا. وهكذا من يتجسس لدول تتآمر على دول وعلى شعوب، ترى من هذا الصنف على هذا، ترى من هذا الصنف على هذه الأحوال. في الأمس رجل مسكين ورجل على خير وحاله على سبيله، واليوم قد صار على خلاف ذلك. فنعوذ بالله أن يكون الشخص كالوطاف، كالوطاف لأعداء الله ولمن يسعى في إثارة الفتن والمفاسد والإضرار. أمريكا دمرها الله لما جعلت لها مكتب محاربة الإرهاب في صنعاء، ومن ثم جعلته للتجسس وغيره على المسلمين في اليمن وفي غيره، هب من هب من الأعداد الكبيرة من أبناء اليمن ليعملوا في مكتب مكافحة الإرهاب التابع لأمريكا. هكذا صار الجهل، صار الجهل أن يتجسس المسلم كما سمعت على أخيه المسلم من أجل صالح الأعداء. لما حصل أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وهو من الصحابة أرسل إلى أهل مكة بخبر قدوم النبي عليه الصلاة والسلام وأن الرسول متوجه إلى مكة، الله عز وجل أنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. جعل من يتجسس للأعداء وليا لهم مواليا لهم وهم أعداء الله، وأعداء دينه وأعداء عباده وأوليائه، إلى أن قال: ومن يفعل ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي من يتجسس للكفار على المسلمين، قال: فقد ضل سواء السبيل. وهذا الصحابي كانت منه زلة وكانت هفوة، فلم يكن عميلا للأعداء ولا منفذا لمؤامرات الأعداء، ولا يريد ضررا بأحد من المسلمين رضي الله عنه. ومع هذا لم يعذره الله، بل أنزل الله القرآن يتلى كما سمعت إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة، ما بالكم من يوظف مع الأعداء وتسير وظيفته ويعطى المكافآت كلما زاد في التجسس على المسلمين وفي إثراء ما يريده الأعداء، زاد العطاء له، ومن ثم يزيد في الإفساد أكثر وأكثر. إنه الخطر العظيم، إن الذي يتجسس على المسلمين لصالح الكفار إنه يخون الله ويخون رسوله ويخون أمانته ويخون المؤمنين. قال ربنا في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ألا وإن أخطر أنواع التجسس ما كان تنفيذا لمؤامرات الأعداء وسعيا إلى استحلال البلاد وإلى استعمار البلاد وإلى البطش بالمسلمين والفتك بهم دينا ودنيا، دينا ودنيا، إن تمكين الأعداء من رقاب المسلمين لجريمة، وأي جريمة! وكم تمكنت دول كافرة من رقاب المسلمين عن طريق الجواسيس، عن طريق الجواسيس الذين كشفوا العورات وتتبعوها، والذين بيّنوا للأعداء الثغرات ودلوهم على ما يصلون به إلى الإفساد والإضرار بالمسلمين. فلهذا أيها الناس، المطلوب من المسلمين جميعا أن يحذروا ثم يحذروا من الوقوع في هذا. وكم جاءني من أخ إذا سجن في الأمن السياسي عرض عليه أن يعمل مع الأمن السياسي، فلا يجوز لمن يؤمن بالله أن يعمل مع الأمن السياسي ولا أن يعمل مع الأمن القومي. نقول هذا تدينا ونصحا للناس، ونصحا للناس، لأن يأكل المسلم ترابا أهون له من أن يعمل في هذه الجهات. أما لو كان مع الأعداء، مع الكفار يتجسس لهم على المسلمين، فذلك الذي يخشى عليه ويخشى على دينه ويخشى على إيمانه ويخشى على تدينه، عياذا بالله، خصوصا إذا كان في قلبه شيء من الكره للمسلمين والرضا بمحاربتهم والقضاء عليهم، فإن هذه من غوائل الكفر، عياذا بالله. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معاشر المسلمين، إن أعداءنا الكفار من يهود ونصارى وغيرهم يحرصون على جواسيس لهم من أبناء المسلمين ليصلوا إلى أغراضهم وإلى تنفيذ مؤامراتهم التي لا ينامون عنها، والتي لا يغفلون عنها، والتي يبذلون في سبيلها ما يبذلون. وإني لذاكر لكم قضية واحدة، ماذا صنعت قضية من قضايا القبول التجسس أو الجهل بشر الجواسيس، قضية واحدة. ما هذه القضية؟ هذه القضية قضية تجسس رجل من المخابرات البريطانية. هذا الرجل اتخذته المخابرات البريطانية جاسوسا على العرب، ويطوف على حكامهم وعلى كبارهم ويمنيهم ويعدهم ويتظاهر لهم بما يتظاهر، لأن الجاسوس يكون غالبا من الناس الأذكياء، وإن كان الجاسوس في الحقيقة رجل مهين. لماذا؟ لأنه يتقمص أمورا مبنية على الكذب، على الغش، على الخداع، على المكر، على إلى آخره. فهو رجل حقير مهين تافه الذي يتجسس على المسلمين، والذي يتجسس تجسسا لم يأذن الله به ولا رسوله. على كل، هذا الرجل البريطاني ماذا صنع بالعرب؟ إن هذا الرجل ذهب إلى الحجاز والتقى بكبار القوم وقبائل وغيرهم، وصار يلبس لباسهم ويتكلم لغتهم ويظهر لهم أنه الغيور عليهم وأنه الحريص عليهم، فصال وجال في الجزيرة العربية. فكان مما قام به أن دعا المسلمين العرب إلى إقامة ثورة على من؟ على الدولة العثمانية، على الدولة العثمانية. هذه الثورة أقيمت وكان قائدها الشريف حسين، شريف مكة من آل البيت. هذه الثورة أقيمت، وهذا الجاسوس قال لمن وقف معهم ولمن قبلوه ولمن ظنوا أنه من الناصحين، قال لهم: إن بريطانيا إذا أقمتم الثورة وتخلصتم من الدولة العثمانية فإن بريطانيا ستقوم بدولة عربية موحدة لكم من الفرات إلى اليمن، ستقوم بإقامة دولة موحدة لكم من الفرات إلى اليمن. فقام من قام من العرب وأقاموا ثورتهم ضد الترك وضد العثمانيين حتى قضي على الخلافة العثمانية، وصارت في خبر كان. بعد ذلك ما الذي حصل؟ الذي حصل أن هذا الرجل أظهر نفسه، أظهر هذا الرجل بعد أن انتهت مهمته ذهب إلى دولته، فعرف الناس الذين كان يصول ويجول فيهم أنه جاسوس عليهم وأنه خدعهم وأنه مكر بهم. وكان من شؤم هذه الثورة أن بريطانيا دمرها الله، أخذت الشريف حسين ونفته إلى قبرص، لم تبقه في الوطن العربي فضلا عن أن تبقه في مكة، وفضلا عن أن تبقه أميرا كما كان أميرا على مكة قبل أن يقوم بالثورة. ومن ثم استخدمت أولاده فجعلت أحدهما على العراق، جعلته موظفا معها، والثاني على الأردن، وهكذا أعداؤنا يريدون أن يوظفون معهم كبار وصغار. هذا الرجل وهو الشريف حسين رحمه الله ماذا قال ناصحا للمسلمين؟ قال رحمه الله تعالى: قال إياكم وتصديق الإنجليز، إياكم وتصديق الإنجليز، فإني قد ذقت منهم المر بصداقتهم التي هدمتني وهدمت العرب وهدمت الإسلام. هذه نصيحته بعد أن وقع الفأس على الرأس، وبينما هو في القصر الذي نفي فيه إذا به يقول: هذا جزاء من تعاون مع الإنجليز. وكذلك أيضا لما قيل له: كيف صنعت حتى وصلت إلى هذه الأحوال؟ قال: إني أحسنت الظن بالأوروبيين. هنالك من الدول، هنالك من رؤساء الأحزاب من يثق بالكفار، من يثق برؤساء الدول، ومن يثق بمنظمات كما سمعت، وربما أبدى لهم صفحات قلبه وأعطى لهم أسراره وظن أنهم في محل الثقة. إنهم الأعداء، لم يتغيروا ولم يغيروا عما هم عليه. من عداوة المسلمين، وإن المسلمين في الوقت الحاضر ليئنون من جواسيس الأعداء الذين هم من قبل الأعداء، والذين هم من اليهود والنصارى الذين يتزينون ويتظاهرون ببعض الأمور التي يجهلها من يجهلها من المسلمين، إلى جانب من استخدمه الأعداء كما سمعتم من أبناء المسلمين في التجسس لهم على المسلمين. وكما يقال زيد فوق الرزمة حجر، إنه في الوقت الحاضر صار هنالك من النساء من بنات المسلمين من تتجسس للدول الكافرة، من تتجسس للدول الكافرة، خصوصا من كنا مفتونات بالديمقراطية، خصوصا من كنا مفتونات بالديمقراطية، فقد صرنا متجسسات على البلاد، على الشعوب، على الدول الإسلامية. لماذا ما يطبقون الديمقراطية ولماذا ما ينفذونها؟ فتبقى تراقب وتتابع وتبحث وتصول وتجول، ومن ثم تبلغ إلى أسياد هؤلاء. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذن أيها المسلمون، المطلوب تقوى الله ومراقبة الله عز وجل والبعد عن الفتن. فالجاسوس عدو الله، الجاسوس رجل يحمل كل شر، الجاسوس على المسلمين، على المسلمين رجل يحمل كل شر عياذا بالله. فلهذا المطلوب، المطلوب أن من عرف بالتجسس أن يكون هنالك موقف ضد هذا الشخص المتعامل بهذه المعاملة السيئة. ولا شك أن أمر الجاسوس بالنسبة للدولة يرجع إلى ولي الأمر، إن رأى قتله قتله. وهذا الجاسوس الذي يتجسس على المسلمين لصالح الكفار، إن رأى ولي الأمر أن يقتله قتله، إن رأى أن يحبسه حبسا مؤبدا حبسه. ولا يجوز أبدا أن يتجاهل شر هذا الصنف، ولا يجوز أن يترك المجال لهذا الصنف أن يصول ويجول، ولا يجوز أن تقبل الشفاعات من الدول الكبرى. هذا تبعنا، اتركوه، لا 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 يجوز لرؤساء الدول أن يقبلوا هذا. يقولون لزعماء الكفر: أتقبلون من يتجسس منا عليكم أن يلحق بكم شيئا من الضرر؟ أتقبلون ذلك؟ أتتركونه أم تفعلون به الأفاعيل؟ فلما ترضون لنا بالضرر وتطالبوننا بإبقاء الشر والإفساد في الأرض؟ المطلوب أن يكون هنالك سعي في إيقاف هذا الصنف. فعلى كل، كما سمعتم، إننا ندعو الدولة وفقها الله، وندعو الأحزاب، وندعو أنفسنا جميعا إلى الترفع عن هذه المهانة وعن هذه الوظيفة الخسيسة، وعن هذه الوظيفة الخسيسة. لو أعطي للمتجسس على المسلمين ملك قارون ما كان مبيحا له للتجسس ولا كان نافعا له، والجواسيس هؤلاء تكون نهايتهم نهايات مشؤومة. المتجسسون على المسلمين الله لهم بالمرصاد، الله لهم بالمرصاد، لن يتركهم يعبثون يتظاهرون بما يتظاهرون به. بعض الجواسيس كما سمعت يظهر نفسه بمظهر الصلاح ومظهر الخير وبمظهر النصح وبمظهر الإصلاح بين الناس وبمظهر التعاون، وهو عدو الله، وهو عدو الله. فقاتل الله الجواسيس، قاتل الله الجواسيس على المسلمين، مع أنه يجوز للدولة الإسلامية أن تجعل لها جواسيس على الكفار، على الكفار خصوصا في أيام الحرب وفي أيام القتال، هذا مرخص به لأن العدو ماكر ولأن العدو ساع ويكون كثيرا يخفي ما يريد أن يصل إليه وما يريد أن يقوم به من أمور عظيمة في الإفساد والضرر. فللدولة المسلمة أن تجعل لها جواسيس على الكفار وخصوصا على من يريدون الحرب والإبادة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأمريكا ومن معها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم من تحتهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير، وأقم الصلاة.